هذا البرنامج أقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. مكملين مع حضراتكم السير على طريق الله لإحياء روح العبادة. كل مرة بنتقابل بنتكلم على عبادة من العبادات الروحانية، وإزاي الإنسان يعرف يطبقها، أقوال الفقهاء في كيفية تطبيق العبادة دي، واختلافات الفقهاء في الحركات اللي ربنا فرض علينا، سواء كانت في الوضوء أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام، في أركان الإسلام، عشان نتعلم إزاي الكيفية. وهنتكلم مع بعض على الحكمة، ليه ربنا فرض العبادات دي بالطريقة دي عشان الإنسان يعبد ربنا وهو فاهم. وهنتكلم مع بعض عن الحال، إيه الأفكار اللي تيجي في بال الواحد وتيجي على قلب الواحد وتحيي روح الواحد عشان يقدر يحس بربنا في العبادة فيحيي روح العبادة، حتى لا تنتقل العبادة من العبادة للعادة وتتقل على النفس، ويلاقي نفسه الإنسان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه أنا مكسل؟ لأني مش حاسس. وبنتخانق كتير مع بعض في المساجد أو في قعدتنا على بعض التفاصيل اللي في العبادات، لكن لما نتعلم هنعرف نتفق. وأنا قبل ما أكمل مع حضراتكم وإحنا مكملين في حلقات الصلاة، لكن بعض الناس بيسألني، طب انت كده تبدأ تفتي وتقدم للناس فتاوى؟ لا يا جماعة، واحنا اتفقنا في بداية البرنامج ان هناك فارق ما بين الأحكام والفتاوى. طلبة العلم بل جموع المسلمين المفروض ان هم يتعلموا من بعض أحكام ربنا سبحانه وتعالى، وانا شايف ان طلبة العلم المفروض يكونوا حلقة وصل ما بين علماء الأمة وما بين الناس اللي ممكن يكون ما عندهمش وقت يحضروا مجالس العلم ويسمعوا المتون الفقهية ويقرأوا الشروح اللي على المتون دي. فأنا قلت تعالوا ناخد خطوة لقدام، أنا هتعلم مع المشايخ وهقعد تحت أرجل المشايخ واسمع منهم أقوال الفقهاء في الأحكام الشرعية واجي أنقلها لحضراتكم. أنا لما أقول لك مثلا الزكاة 2.5% وإزاي تحسب زكاة مالك، دي مش فتوى، ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. لما أقول لك مثلا إزاي تتوضأ وإيه هي نواقض الوضوء وإيه المباحات وإيه المكروهات اللي في الوضوء، دي مش فتاوى يا جماعة، دي أحكام أنا بنقلها لحضراتكم وبحاول أخد خطوة وبسط الأحكام دي. لما أقول لحضرتك مثلا مواقيت الصلوات وكيفية الصلوات، ولما تنسى مثلا التشهد اللي في النص تسجد للسهو ولا لأ، كل دي يا جماعة ما اسمهاش فتاوى. الفتاوى هو أن يحصل حدث معين الحكم فيه ممكن يتغير، فيجي الفقيه المجتهد يبص في الأدلة ويطلع الفتوى. ضرب لك مثال، مثلا لو مثلا واحد عامل عملية ومركب قسطرة في مفتوح بطنه، فتحة كده نازل منها أنبوبة وفي كيس في الآخر بينزل منها البول بينزل منها الدم، ده يصلي إزاي؟ دي محتاجة فقيه مجتهد يفتي في الموضوع ده، لأنه كل شوية بينزل منه بول، طب ده وضوءه بينتقد، طب ده في حالة مختلفة أنه مريض، محتاج هنا حد يفتي في المسألة دي. أنت مش هتلاقي الكلام ده عندنا هنا، احنا جايين في روح العبادة ننقل الأحكام علشان نساعد بعض نحن نتعلم الكيفية كيف نعبد ربنا وأقوال الفقهاء، ونتعلم الحكمة ليه ربنا شرع العبادات دي، ونتعلم الحال نفكر في إيه عشان نحس بأرواحنا بربنا وإحنا في العبادات دي. فده شيء مهم حابب دايما أفكر نفسي أفكر حضراتكم بيه. احنا وصلنا دلوقتي لصلاة الجماعة، اتكلمنا على الصلوات، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المباحات اللي ربنا سمح بيها، وايه مكروهات الصلاة، وايه مبطلات الصلاة اللي تخليك وانت بتصلي الصلاة باطلة. ووصلنا مع بعض لصلاة الجماعة. ممكن نصلي جماعة مع بعض في البيت، ممكن نصلي مع بعض في المسجد، فمحتاجين نتعلم مع بعض الإمام المفروض يعمل إيه لو حد مننا الإمام، واللي وراه بيصلي إزاي، ولو حصل خطأ إزاي نتدارك الخطأ ده، لأن دي حاجة مكررة ممكن تبقى يوميا موجودة في بيوتنا أو في مساجدنا. وأنا حابب قبل ما أكلم حضراتكم على أحكام صلاة الجماعة والمشاعر اللي جوه قلوبنا، عايز أفكر حضراتكم إن ربنا بيحب يشوفنا مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الجماعة في القرآن وفي السنة عشان بيحبنا جنب بعض. وإحنا بنقول في القرآن في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا سبحانه وتعالى بيحب لمة المسلمين مع بعض، واللمة دي هي اللي بتخلي الإنسان يحب اللي حواليه ويتعرف على اللي حواليه. وبيت ربنا هو بيت العيلة المسلمة اللي فيها بنشوف بعض وبنشوف جيراننا. أنا في جيران ليا ما عرفتهمش إلا في المسجد بسبب سرعة الحياة وحركة الحياة، ما عرفتهمش إلا وإحنا بنصلي جنب بعض في المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دايما يقعد مع الصحابة في المسجد يحللهم مشاكلهم ويسمع منهم ويعلمهم، ولو حد حلم حلمه ولا حاجة كان في وقت معين بعد صلاة الفجر كان يروح يسألوا النبي عن الأحلام، لأن الرؤية الصالحة من الله. فكان كل حاجة بتتعمل في المسجد. حتى في يوم العيد لما جم الأحباش علشان يعملوا عرض كده بالعصيان كان جوه المسجد. بيت ربنا بيت العيلة المسلمة الكبيرة، واحنا لازم يكون لنا صلة ببيت ربنا سبحانه وتعالى. ولو ما صليناش جماعة في بيت ربنا، ربنا يحب يشوفنا مع بعض. طب في بيوتنا الأسرة تصلي مع بعض، الأصحاب يصلوا مع بعض. وخلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن اللي يصلي لوحده مقبول وربنا يتقبل، الصلاة أشرف العبادات، لكن لو صليت مع حد أنت بتسبق اللي بيصلي لوحده ب27 ضعف، مش ب27 حسنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. اضرب في 27، انت مدرك الشباب او البنات اللي مواظبين على صلاة الجماعة، انت سابق ب27 خطوة لربنا سبحانه وتعالى، مش 2 ولا 3 ولا 10، 27 ضعف لو صليت لوحدك. ورب العالمين زي ما احنا كده ولله المثل الاعلى، لما يكون في حد انت بتحبه جاي بيتك تفرش له الأرض ورد ورمل، رب العالمين بيقول لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن أرضك بتبقى مليانة حسنات وانت جاي بيت ربنا. ربنا بيحب أهل بيته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى بيته من بيوت الله كانت كل خطوة يخطوها، خطواتك في الأرض كانت كل خطوة له بها حسنة، ويرفعه رب العالمين به درجة ويحط عنه خطيئة. خطواتك فيها درجات في الجنة ومليانة حسنات ومليانة سيئات، ربنا بيغفر لك، لأن ربنا بيحب يشوفنا مع بعض، يحب يشوفنا في بيته.
المسجد بيمثل لي بيتي التاني، هو بيت ربنا بتاع ربنا، فبالتالي ربنا مديهولنا هدية، لازم نكون عارفين قيمته. هو المفروض يكون مصدر الاستقافة والعلم والتقدم، هو كل حاجة. بس دلوقتي للأسف فعلا الشباب بيكسلوا يروحوا يصلوا، بيكسلوا يتعلموا، او يمكن المسجد نفسه دوره ما بقاش زي الاول. المفروض يكون مجمع علم، المفروض هو اللي يدينا العلم، هو اللي يلمنا حواليه، يكون في طلبه علم. بس للاسف دلوقتي الموضوع مش زي الاول.
المسجد هو اكتر مكان المفروض يكون الناس فيه مركزين قوي مع ربنا، لان هو يعني اكتر مكان المفروض ان احنا نذكر فيه ربنا. احنا مقصرين في المساجد عشان احنا مركزنا اكتر مع شكل المسجد واحنا بنبنيه، الزينة اللي في المسجد، ان احنا رايحين المسجد اصلا عشان نقابل اصحابنا اكتر ما احنا رايحين عشان نعبد ربنا.
المسجد بيمثل لي كل حاجة، مش بحس فقط ان هو للصلاة، بحس ان هو لكل حاجة عن الحياة، يعني كل حاجة بدرس فيه، بتعلم فيه، بخرج شخصية تانية. فبحس ان هو ان احنا قصرين دوره فقط للصلاة، مع ان هو ممكن يبقى لكل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الحياة.
المسجد زي الاجازة، بحس لو انا طول النهار في الشارع او طول النهار بعمل حاجه، ومجرد ان انا دخلت المسجد بحس ان انا خدت بريك طويل.
وتعالوا مع بعض نبدا احكام واداب صلاه الجماعه، الصلاه اللي بنقف فيها جنب بعض عشان نواجه ربنا سبحانه وتعالى ونواجه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. حكم صلاه الجماعه عند جمهور الفقهاء، عند المالكيه والشافعيه والاحناف، انها سنه مؤكده، يعني النبي كان دايما بيواظب عليها. عند الحنابلة صلاة الجماعة فريضة، فعند جمهور العلماء صلاة الجماعة سنة واجبة، كان صلى الله عليه وسلم دايما بيصلي في جماعة، لكن اللي ما يصليش في جماعة ويصلي لوحده صلاته مقبولة. لكن خد بالك في فرق 27 درجة، فدايما خلي ليك نصيب من صلاة الجماعة. تعالوا مع بعض نبدأ كده قبل ما أكلمكم على شوية أمور فقهية. عايز أتكلم على الأدب، لأن احنا دلوقتي هنقف مع بعض صف كده ومقدمين إنسان عشان نقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا علماءنا علمونا إن الأدب سر الانتفاع. عارف يعني إيه الأدب سر الانتفاع؟ كل ما كنت مؤدب كل ما انتفعت بالشيء اللي أنت مؤدب فيه. فلو كنا مؤدبين مع بعض وإحنا بنصلي بين يدي الله ومؤدبين مع ربنا، يبعت لنا معاني رائعة في الصلاة وتطلع وأنت متغير بسبب الأدب. فأول أدب من آداب صلاة الجماعة، والعلماء والفقهاء ركزوا جدا على موضوع الأدب لما نكون مع بعض بين يدي الله، قالوا إن الواحد يهتم بنفسه وهو رايح يقابل ربنا في وسط جمع من الناس. واستدلوا بالآية الجميلة بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا كنا وإحنا بنقابل بعض، أنت عارف لما تكون رايح فرح بالليل ولا حاجة، بتقعد تتشيك وتكوي البدلة والقميص والكرافتة، تمسح الجزمة، وإحنا رايحين نقابل بعض في مجموعة كده في جمع من الناس في فرح في حتة شكلها شيك شوية، لما نكون رايحين بيت ربنا سبحانه وتعالى أو حتى بنصلي مع بعض، يبقى حط عطر، يبقى البس لبس مكوي. أي نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن كل واحد على قد ما يقدر يتزين، لأن الزينة الظاهرة تدل على الاهتمام. أنا مهتم بلقاء حبيبي، عشان كده حاولت أن أنا أتشيك على قد ما أقدر. وكان الصالحين زمان زي مثلا الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية عندهم عبايات مخصوصة غالية للصلاة، وعبايات مخصوصة غالية لصلاة الجمعة، احتراما لمواجهة الحبيب سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأدب الثاني وانت رايح تصلي السير بسكينة وهدوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة جميلة، قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بتقول لنا كده ليه يا سيدنا محمد؟ ساعات الواحد بيبقى عايز يلحق أكبر عدد من الركعات مع الإمام عشان يلحق الثواب، ربنا يتقبل، صح. بس الأهم من أنك تلحق الثواب وعدد الركعات إن قلبك يكون مستحضر وتحس بربنا. فلو أنت تأخرت أو أنا تأخرت عن صلاة الجماعة ما تجريش، هتروح عمال بتنهج ومش مركز عايز تلحق الركعة. ربنا مش عايز كده، ربنا أراد قلبك وتركيز روحك وإحساس روحك بربنا سبحانه وتعالى. فالنبي قال اللي تلحقوا صليه، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم لما الإمام يخلص فأتموا، كمل أنت الركعات دي. والعلماء قالوا كلمة جميلة قوي، قالوا كمان ما تجريش في الشارع عشان تلحق أكبر عدد من الركعات، لأنك أول ما بتنزل من بيتك بتبقى في صلاة. وانت ماشي دلوقتي انت مقامك بيتغير، مش كل خطوة بتاخد حسنة والخطوة اللي بعدها بترفع درجة عند ربنا، والخطوة اللي بعدها ربنا بيغفر لك خطيئة، انت بتبقى مش انت، بتبقى واحد تاني. توصل بيت ربنا وانت ربنا خلاك انسان تاني غير اللي نزل من بيته في سيئاتك ودرجاتك وحسناتك. فامشي وانت حاسس انك في صلاة، تزين لما تقابل ربنا، امشي وعليك السكينة والوقار. حاجة ثالثة مهمة جدا من آداب صلاة الجماعة، بلاش نتخانق يا جماعة مين يكون إمام. بلاش يبقى واقفين في الصلاة أنا اللي عايز أقوم واخد خطوة كده، وممكن اللي جنبي يبقى متضايق إن أنا اللي بصلي، ممكن صوتي ما يكونش حلو، ممكن أكون بطول زيادة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا، السنة النبوية علمتنا كما في سنن ابن ماجة: ثلاثة لا ترتفع رؤوسهم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. أول واحد من الثلاثة دول ورجل أما قوما وهم له كارهون. مش بنحب نصلي ورا الراجل ده، هو دايما بيتقدم بيسبق كده فبنضطر عشان ما نتخانقش في الجامع. لا، التسابق على الإمامة من حب الظهور وحب الرئاسة، وإحنا المفروض ما نتسابقش على حاجة زي كده، لأن المفروض الإنسان يبقى واقف بين إيدين ربنا هو كله خضوع. كلنا ولاد تسعة، ولاد تسعة شهور، كلنا واحد من الناس، فلا نتسابق. لو حد قدمك ربنا يتقبل، لكن لا نتسابق على الإمام. الحاجة التانية المهمة جدا في المساجد في صلاة الجماعة، من أهم آداب المساجد وصلاة الجماعة، الرفق. إن إحنا نبقى جوه بيت ربنا سبحانه وتعالى حنينين على بعض. والحكمة من أدب الرفق إن أصل المسجد عشان نتعرف ونتعلق ونتواصل مع بعض. فأنا لو رحت بيت ربنا سبحانه وتعالى حد بصلي بصة فيها حدة، أو حد سخر من لبسي، أو حد بصلي إن أنا بغلط وبصلي غلط بطريقة مش كويسة، مش هحب المكان الجميل ده. والمفروض ان احنا نحب بيت ربنا لان بيت ده بيت المسلمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كتير في السنه كان يعلمنا ان اللي بيصلي في المسجد لازم نكون حنينين جدا عليه صلى الله عليه واله وسلم. والراجل اللي كان اسمه الصحابي الكبير معاويه بن الحكم السلمي لما ما كانش يعرف ان المفروض واحنا بنصلي ما نتكلمش، لان كان في بدايه الصلاه كان مسموح الكلام جوه الصلاه. فعطس، واول ما عطس وفي واحد جنبه عطس في الصلاه، فمعاويه بن الحكم السلمي قال له يرحمك الله جوه الصلاه. فبدات الناس جوه المسجد تبص له بصه كده، انت ازاي هم في الصلاه بيبصوا له بصه جامده جدا. قال فرماني القوم بابصارهم، عشان قلت الواحد بيعطس يرحمك الله. فلما قلت ما لكم تنظرون الي جوه الصلاه بيتكلم هو ما يعرفش، ما لكم تنظرون الي هكذا، انا بقول للراجل يرحمك الله، مش دي السنه يا جماعه؟ فقعدوا يعملوا كده، فاخذ القوم يضربون افخاذهم يصمتونني اسكت بقى. فلما انتهينا من الصلاه شوف قاعد يتكلم ازاي جوه الصلاه، فبأبي هو وأمي رسول الله ما رأيت معلما خيرا منه قط، والله ما ضربني ولا سبني ولا قهرني، ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس. خلاص احنا أمرنا ما نتكلمش، إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن، رواه مسلم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما زعقلوش إنه يتكلم، ما زعقلوش ان الموبايل رن، هو اكيد ناسي انه داخل موبايل رن، ما زعقلوش انه بيصلي غلط، قال له خد بالك الصلاة الصحيحة ما فيهاش كلام، عشان يعلم كل المسلمين ويعلمنا ان من آداب الصلاة في جماعة الرفق، عشان نطلع من صلاة الجماعة واحنا بنحب بعض. هكمل معاكم بعض الآداب وبعض الأمور الفقهية، بس بفكركم بحاجة، ما تنسوش تجيبوا الكراسة، تجهزوا الكراسة، كراسة إياك نعبد، عشان كل معلومة جديدة أو حتى عارفها وبترتب أفكارك تكتبها علشان نطلع وإحنا مستفيدين من الحلقة. يلا صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تعالوا مع بعض نبدأ أحكام وآداب صلاة الجماعة سواء في بيوتنا أو في مسجد ربنا، في بيت ربنا سبحانه وتعالى. مين يا جماعة الأولى؟ مين هو أحق الناس بالإمامة؟ مين اللي وقفه هو وافدنا إلى الله؟ هو إمامنا اللي بنصلي وراه، هو اللي بيتحرك وإحنا بنتحرك نتبعه. العلماء ما سابوش الكلام ده، كلاموا فيه وحسموه، رتبوه على ثلاث مستويات. المهم يكون اللي هيتقدم يكون عارف أحكام الصلاة، بحيث لو حصل خطأ معين نسي حاجة يبقى عارف يتدارك، يعرف يسجد للسهو، متى يسجد للسهو. فلو احنا عارفين كلنا مع بعض أحكام الصلاة هنقدم أكتر واحد فينا بيقرأ قرآن بأحكام سليمة. أقرأكم لكتاب الله مش أحفظكم، أقرأكم اللي بيقرأ، لأن أنا ممكن أكون حافظ بس بقرأ غلط، لكن أهم حاجة يكون هو الأكتر واحد بيقرأ بالأحكام بطريقة كويسة، وتبقى خير وبركة لو أكتر واحد بيقرأ أحكام بطريقة صح يكون صوته جميل عشان نبقى مستمتعين بقراءة القرآن. يبقى أقرأكم لكتاب الله. طب لو كلنا بنعرف نقرأ زي بعض يبقى أكثركم علما بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطبقها هو بيقف إمام. لو كلنا عارفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكبركم سنا احتراما للكبير، وإن الكبير لو عارف وبيعرف يقرأ يبقى هو الإمام، وكلنا نقف وراء والدنا أو وراء جدنا احتراما، ده وافدنا إلى الله سبحانه وتعالى. وانا بقول الكلام ده عشان ما نختلفش ونتخانق مين الامام يا جماعه، العلماء حسموا المسائل دي. من المعلومات المهمه اللي لازم تبقى عارفها كويس قوي، لو انا داخل في مسجد او حتى في بيتي ولقيتهم بيصلوا والصفوف واقفه كده اخش اقف فين؟ العلماء هنا قالوا كلام جميل جدا، لو الصفوف مكتمله وانت في صف كده، صف واقف في نص المسجد على في يمينه فاضي وشماله فاضي، الفقهاء قالوا ان انت دايما بتبدا باليمين، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستدله كده كان يعجبه التيمن في كل شيء، كان بيحب اليمين في كل حاجة. فلو لقيت صف على يمينه فاضي وعلى شماله فاضي وانت داخل من باب المسجد تقف على اليمين، نقعد نكمل الصفوف من على اليمين. طيب لو انت هتبدأ صف جديد تبدأه منين؟ الفقهاء قالوا تبدأه من وراء الإمام. يعني أنا دلوقتي الإمام واقف هناك هو مثلا في المحراب وراء صف اتنين تلاتة، أنا جيت لقيت الصفوف كلها مكتملة، أبدأ من اليمين ولا أبدأ منين؟ قال لي تقف ورا الإمام وتبدأ الصف، وأي حد يجي بعد كده يقف على يمينك ويكمل الصف اليمين، لو كمل على الآخر نبدأ نكمله من الشمال. يبقى عرفت هتبدأ الصف إزاي لو أنت أول واحد، ولو لقيت الصفوف فيها مكان فاضي تبدأ تخش على اليمين. طيب معلومة مهمة جدا جدا، مرة كنا في المسجد وبنصلي وواحد بيقف واقف يصلي لوحده ورا الصفوف، فواحد داخل قال له صلاتك باطلة، لأن ما ينفعش واحد يقف لوحده في صف لوحده كده ورا الإمام، لازم تبقى واقف في صف من الصفوف. ودارت نقاش ودار خناقة، لا مش باطلة، لا باطلة. وإحنا يا جماعة أهم حاجة من أهم الحاجات اللي في البرنامج إن إحنا نعرف المعلومات، بحيث لما نلاقي أمور فيها خلافيات نقبل بعض. واتفقنا في بداية البرنامج أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والعلماء زمان ودلوقتي لما يكون في خلاف في مسألة بيقبلوا بعض. إحنا عندنا قولين في مسألة اسمها صلاة المنفرد خلف الصف، يعني أنت داخل لقيت الصفوف كلها مكتملة مفيش مكان في ولا صف، هبدأ أعمل صف لوحدي. الشافعية والمالكية والأحناف بيقولوا إن صلاة المنفرد خلف الصف دي صلاة جائزة، وبيقولوا بلاش، يقول لك يعني إيه مع الكراهة، لكنها صلاة صحيحة، ما ينفعش نقول إنها صلاة باطلة. اللي بيقول إن صلاته لا تصح هو الإمام أحمد بن حنبل، وكل واحد فيهم عنده دليله، لكن قول الجمهور في صلاة المنفرد خلف الصف إن المنفرد ده صلاته صحيحة. هم أوصوا بحاجة، أوصوا لو ينفع يشد واحد بالراحة، مش يجيبه من قفاه، يشد واحد بالراحة كده يخليه يرجع معاه يكون كويس. وهو عادة الإنسان لما بيخش في الصلاة بيقف لوحده دقيقتين ثلاثة وبيجي لواحد. فالجمهور مالكية شافعية أحناف إن بجواز صلاة المنفرد خلف الصف على خلاف الإمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل. طيب إحنا لما نكون واقفين نصلي جماعة مع بعض إيه اللي بنعمله بالظبط علشان نبقى واقفين صح؟ في معنى هنا مهم جدا جدا يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى بيحب النظام، وبيحب إن الأمة الإسلامية تكون أمة منظمة. والصلاة في المسجد يا جماعة كورس لاحترام الغير واحترام المكان واحترام النظافة، أكنك في دورة تدريبية، واحترام النظام، وإزاي نبقى كلنا في لحظة. أنت بص على الكعبة كده، أول ما الإمام بيقيم الصلاة بتلاقي 2 مليون واحد واقفين صفوف. لدرجة الغرب بيستغربوا جدا جدا ويكتبوا في الكتب المستشرقين إن من أجمل ما عند المسلمين إقامة الصلاة واصطفافهم كلهم كتافهم في كتاف بعض. إحنا ربنا بيدربنا ليه؟ عشان نطلع في حركة الحياة بنحترم الطوابير ونحترم النظام ونحترم بعض ونخاف على بعض ونقف دايما جنب بعض صف واحد. حكمة كبيرة جدا من فكرة تسوية الصفوف. طب نسوي الصفوف إزاي؟ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أول ما الإمام بيقيم الصلاة، أول ما المقيم سيدنا بلال مثلا بيقيم الصلاة، يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند أول الصف من الجنب كده ويقول لهم حاذوا بين المناكب والأقدام، ويسوي الصدور ببعض. عايز يبص النبي صلى الله عليه وسلم على الصف يلاقي كل الصفوف كده ايه زي بعض، مفيش حد طالع ورا ولا راجع، طالع قدام ولا راجع ورا. وكان الصحابه زمان بيسووا صفوفهم بالكعب، لان انا جسمي واقف على كعبي مش واقف على صوابعي من قدام. ولكن دلوقتي اغلب المساجد الناس بتقف بالصوابع على الخط، يبقى في خط في المسجد بنقف الصوابع. بلاش نختلف يا جماعه، بلاش نختلف، وقفنا بالكعب على الصوابع ده الأصح، لأن الكعب ماشي مع الكتف أكتر. وقفنا بالصوابع ربنا يتقبل، ممكن تفرق ملي ولا 2 ملي، لكن الأهم من ده كله قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نبقى واقفين جنب بعض وإحنا متضايقين من بعض. ربنا ما يحبش ينظر في القلب يشوف اتنين في الصلاة واقفين ركعين سجدين هم زعلانين من بعض. فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ووصانا صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف وقال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. فعرفت بتسوي الصف إزاي، والحكمة من تشريع ربنا لتسوية الصف نتعلم النظام في حياتنا جوه وبره المسجد. حاجة مهمة أقولها لحضراتكم كمان في متابعة الإمام. بصوا يا جماعة والله ربنا في منتهى استغفر الله، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال، وديننا في منتهى الجمال. قال لك الإمام ده أنت اخترت أن أنت تتبعه، صلي وراه بمنتهى الدقة عشان تتعلم أنك أنت تكون دقيق في حياتك. فالعلماء الفقهاء قالوا كلام جميل جدا، قالوا أن الإنسان اللي يسبق الإمام حرام، يأثم. يأثم الشخص اللي بيركع قبل الإمام وبيسجد قبل الإمام، يبقى آثم غلط، حتى لو كانت صلاته صحيحة لو سبقه في حركة من الحركات، لكن ده آثم على حاجة زي كده. وقال لك في كراهة أنك أنت تتحرك معاه، يعني الإمام قال الله أكبر وركع ما تنزلش معاه بحيث هو يوصل وأنت توصل معاه، لا. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به يعني هو يخلص الحركة أنا أبدأ فيها. عشان كده سيدنا البراء بن عازب بيحكي دقة الصحابة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، ما حدش كان منزل السجود، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعني الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ما حدش فينا دلوقتي هيسجد. ليه؟ لسه النبي ما سجدش. النبي سجد سجدة كاملة في الأرض وحط أعضاءه السبعة على الأرض، راسه وإيديه وركبتيه ورجليه، خلاص نقع سجودا بعده، بعد ما نشوفه ساجد صلى الله عليه وسلم. ده معنى إنما جعل الإمام ليؤتم، يعني ليتابع. فأنت لما تصلي أصبر على الإمام، اتعلم الأدب والوقفة والنظام عشان تخرج من المسجد وانت حياتك كده، واللي حياته هتبقى كده دي أمة بتبني حضارة.
نفسي إمام الجمعة يتكلم عن حاجة إحنا عايشينها، يتكلم عن، أحس إن هو بيكلمني أنا، كأنه بيوجهني أنا، مش مجرد كلمة أو خطبة أو موضوع بيتكلم عنه لمدة نص ساعة وبنصلي وخلاص. لا، أحس أخرج من الخطبة متغير عن الجمعة اللي قبلها، وهي دي فايدة الجمعة، إن الواحد كل جمعة يغير من نفسه ويحاول يشوف الحاجة اللي ناقصة منه يغيرها ويطورها عشان يبقى أحسن.
أنا نفسي الإمام بتاع كل منطقة يبقى عارف المنطقة محتاجة إيه منه، المشاكل اللي فيها، الناس ناقصهم ايه فيما يتعلق طبعا بالجزء الديني، يتكلم عنه بس ما يطلعش ورا ده. طبعا لو في حاجه عامه ماشي، مفيش مشكله، لكن بلاش يعني بلاش يبقى التركيز كله على في اغلب الوقت عن السياسه مثلا، والناس محتاجه حاجات اهم من كده بكتير يعني. بس
نفسي الامام يبقى واقعي، بس ما بقاش بيتكلم في حاجات خياليه بعيده عن الواقع. ونفسي خطبه تبقى قصيره، ما تبقاش يعني ما تعديش 25 دقيقه عشان الناس ما تزهقش، واللي عنده مشوار يلحق يخلص. نفسي الإمام يتكلم بلغة الناس أقرب، يعني يبقى قريب للناس.
أنا نفسي من إمام الجمعة إن هو كل مكان واقعي، كل مكان بقى مسهلة قريبة من الشباب، كل مكان مؤثر ولغته كمان تكون أسهل.
نفسي من الإمام أنه يعرف أنه كل جمعة بيخطف في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لازم يديهم دفعة، لازم يقويهم، ربما كلمة يفرج هم مهموم ويسعدهم. لازم يخلي باله ان هو بيكلم الشباب والعجائز والبنات، لازم يعرف ان دي امه محمد وانت بتكلمها كل جمعه، دي رساله ساميه جدا لازم تخلي بالك منها وتراعي ده.
طيب جميل، لو انا بصلي ورا الامام في جماعه حصل حاجه واضطرتني عايز امشي، والدكتور من الدكاترة داخل في صلاة التراويح أو في صلاة ولكنه عنده علامة معينة كده، النائب بتاعه بيرنله لما يكون في حالة حرجة، رنة معينة، الرنة دي لو رنها يبقى لازم يجري دلوقتي عشان في مشكلة مثلا، فحطت له رنة معينة. إمام طول وأنا عندي مشكلة عايز أخش الحمام وقادر أن أنا أكمل الصلاة، هل ينفع أسيب الإمام وأكمل الصلاة لوحدها؟ دي اسمها في كتب الفقه اسمها انفراد المأموم عن الإمام. الإمام بيصلي مطول أو أنا حصل مشكلة ولازم أمشي حالا، فهضطر أنا أسيب الجماعة وأكمل صلاتي، يعني مثلا ناقص ركعتين في الظهر هكملهم لوحدي. الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الجواب، حصلت قصة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان سيدنا معاذ بن جبل بيصلي وواحد من الصحابة اسمه سيدنا حرام، دخل سيدنا حرام وهو عايز يصلي على طول مع سيدنا معاذ، وكانت تقريبا صلاة الفجر، وعامل حسابه انه يروح بسرعة يسقي النخل بتاعه في البستان، فطول سيدنا معاذ. فلما سيدنا معاذ طول، قام سيدنا حرام ساب الصلاة وكملها لوحده، يعني ما سلمش، هو قام خارج من الصف كده او في الصف، قام راكع وساجد وخلص صلاته وراح عشان يسقي النخل بتاعه اللي اتأخر قوي بسبب طول صلاة سيدنا معاذ. فلما انتهى معاذ من الصلاة وسلم، قالوا ده على فكرة حرام كان هنا وكان ساب الصلاة عشان يلحق يسقي النخل بتاعه. قال إنه لمنافق، أدع الصلاة من أجل سقيا النخل؟ وصل الكلام ده لسيدنا حرام. الصحابة جماعة لسه بيتعلموا، ممكن يحصل أخطاء زي دي، عشان ينزل التشريع على لسان النبي أو بقرآن عشان نتعلم صلى الله عليه وسلم. فراح حرام يشتكي النبي، قالوا علي منافق سيدنا محمد وانا كنت عايز اسقي النخل، شغلي ورزقي اعمل ايه؟ فجاب سيدنا محمد سيدنا معاذ رضي الله عن معاذ وصلى الله على النبي عليه وسلم، قال افتان انت يا معاذ؟ تفتن الناس كده يا معاذ لما تطول بيهم؟ في بعض الروايات انه كان بيقرا بالبقره، افتان انت يا معاذ؟ فاذا صليت بالناس فصلي بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها. وخلص الحديث. أخذ العلماء الحديث الجميل ده وطلعوا منه ثلاث معاني في منتهى الرقي. المعنى الأول الحكم الفقهي بجواز انفراد المأموم عن الإمام. صلاتك مش بطلة لو سبت الجماعة وكملت علشان المصلحة اللي انت عايز تعملها. حاجة تانية، عدم تصادم الدين بالحياة. في صلاة بس أنا عندي معاد شغل، فلازم الصلاة تكون وسطية والإمام ما يطولش، والنبي ادانا القدر اللي نصلي بيه بالناس، صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، كأنه بيحط صلى الله عليه وسلم نظام دقيق للأئمة عشان ما نطولش على الناس، فصلي بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. فلا تصادم بين الدين وبين الحياة، لأن الحياة هي الدين والدين جوه الحياة. حاجة التالتة الجميلة جدا، فكرة إن الإنسان لازم يكون عنده رحمة ويخفف، وإنه لو طول بالناس ممكن بعض الناس ما يحبوش صلاة الجماعة، كأنه بيقول للأئمة حببوا الناس في بيت ربنا عن طريق الصلاة البسيطة الخفيفة عشان العباد يحبوا بيتي. شيء تاني أكمل مع حضراتكم، ويريد تكتبوا ورايا في كراسة إياك نعبد. هل ينفع أم في البيت وابنها عنده 7-8 سنين بتعلمه الصلاة تقول له يلا يا حبيبي نصلي جماعة أنت الإمام، ويصلي الولد إمام بأمه؟ دي بيسموها عند الفقهاء جواز إمامة الصبي، طفل اللي لسه ما بلغش هل ينفع يصلي؟ قصة حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بصوا فيها كده واستنبطوا منها أحكام. سيدنا عمرو بن سلمة وكان ساعتها عنده 7 سنين، سيدنا محمد قال للصحابة يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فبصوا في وسطهم لقوا عمرو بن سلمة وعنده 7 سنين أحسن واحد بيقرأ، فخلوه هو الإمام. فالفقهاء لما بصوا في الكلام ده اختلفوا، لما بصوا في أدلة تانية أخرى اختلفوا مع بعض، هل فعلا تجوز إمامة الصبي ولا لا؟ ففيها خلاف بين العلماء. سيدنا الإمام الشافعي والحسن البصري وإسحاق أجازوا إمامة الصبي، يعني ممكن حضرتك أو حضرتك تصلي في البيت أو تصلي في الجامع واللي بيصلي بينا طفل صغير حافظ. وأنا مرة كنت بصلي مع علماء ومشايخ وكان في طفل لسه ختم القرآن عنده 8 سنين، فقدموه يصلي بينا التراويح علشان يفرح إن هو إحنا صلينا وراك أنت حافظ لكتاب الله. وده على رأس من يبيح إمامة الصبي الشافعي وإمام سيدنا إسحاق والحسن البصري. مالك والأوزاعي والثوري، الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الثوري يكرهوا الموضوع ده. كلمة مكروه يعني خلاف الأولى، مش معناها حرام أو ربنا بيكره، يعني خلاف الأولى، خلي الكبير أحسن اللي يصلي. أبو حنيفة والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قال لك ينفع يصلي بس في السنة بس، بلاش يصلي في الفرض. فإحنا عندنا 3 أقوال في المسألة، الشافعي ينفع، مالك الموضوع مكروه، أبو حنيفة وأحمد ينفع يصلي في السنة وما يصليش في الفرض. وأنا الحقيقة بشجع جدا على إمامة الصبي، عشان الصبي لو كان يعرف أحكام الصلاة كويس يعني ومتعلم، عشان يحس كده إن الصلاة حاجة جميلة وإنه قائد فيها. وأحب إن إحنا في بيوتنا نخلي عيالنا يصلوا بينا عشان يحسوا إن هم إن بابا وماما بقوا واثقين فيهم، أنت تبقى وافدي إلى الله سبحانه وتعالى. يلا صلى على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. مكملين مع حضراتكم بعض آداب وأحكام ومشاعر صلاة الجماعة. بس أهم حاجة ما احنا بنتكلم، المعلومات دي كلها يا جماعة هي وسيلة عشان أحب الصلاة وأصلي صح وأحس بربنا في صلاة الجماعة، وأحس إن روحي كده بتشرب المعاني من ربنا سبحانه وتعالى. احنا مش بنقول المعلومات دي يا جماعة عشان تبقى معلومات، العلم هو وسيلة للعمل ووسيلة للتعلق بربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع، بيحب ربنا يشوفنا مع بعض سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في صلاة العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. لو نعرف العتمة العشاء والفجر، لو نعرف ثواب الفجر والعشاء في جماعة، لو كنا تعبانين مش قادرين نروح حتى لو حبوا لأتوهما ولو حبوا. أكمل مع حضراتكم بعض الأفكار وبعض المعلومات. هل ينفع أن واحد يصلي جماعة مع طفل؟ انعقاد، بيسموها انعقاد الجماعة بالطفل، يعني أنا دلوقتي بصلي ومعايا ابني الصغير عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين لسه تحت سن البلوغ، هل دي تسمى جماعة واخد 27 ضعف؟ الحقيقة اللي رد علينا سيدنا عبد الله بن عباس، هو بيقول كما في البخاري ومسلم بت عند خالتي ميمونة، السيدة ميمونة بنت الحارث زوجة النبي خالة ابن سيدنا ابن عباس، قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، كان بيصلي قيام الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أنا هو كان بيصلي صلاة القيام، قمت واقف جنبه صلاة جماعة، هو كان بيعلمه لا المفروض إن اللي بيصلي ورا الإمام يصلي الناحية دي. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، يعني النبي قبل صلى الله عليه وسلم إنه يصلي معاه صلاة جماعة. طب ينفع راجل يصلي مع ست، يسموها انعقاد الجماعة بالرجل والمرأة، ينفع ولا لا؟ رد علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيما رجل أو امرأة، واحد راجل أو امرأته، أيما رجل أيقظ زوجته فصليا من الليل كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لما نصلي مع بعض أنا ومراتي نتكتب عند الله، إذن ينفع نصلي مع بعضه في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حقيقة أنا كل شوية ما بسمع عن صلاة الجماعة وبقرأ عن صلاة الجماعة بقول جوه قلبي ربنا بيحب الحب، بيحب اللمة، بيحب الود، بيحب. شوف لما ربنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول تماسوا تراحموا، الرحمة بتتبني بيننا في صلاة الجماعة وإحنا جنب بعض، كتفنا في كتاف بعض ورجلينا في رجل بعض، في شيء بينتقل كده. علماء الطاقة يقول لك الطاقة الإيجابية تنتقل من جسد لجسد لما بنلمس بعض، تماسوا تراحموا. أنا فعلا بحب ديني علشان صلاة الجماعة. طيب معلومة جميلة جدا، كنت بصلي لوحدي الظهر، وبعدين وأنا في المسجد بصلي لوحدي الظهر لقيت جماعة هناك بيصلوا، إيه ده أحسن من صلاتي 27 ضعف، طب أعمل إيه في الظهر اللي أنا صليته ده؟ الفقهاء قالوا لو خلصت صلاتك وفي جماعة أقيمت انوي نية دي لعمل سابق، انوي إن اللي فاتت دي كانت سنة نافلة، أو انوي إن اللي فاتت دي كانت من اللي عليك، وخش في صلاة الجماعة علشان تاخد 27 ضعف. الفقهاء أخذوا الكلام ده منين؟ أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبي محجن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في صلاة جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا أبا محجن؟ قال نعم يا رسول الله. قال صلي معهم واجعلها نافلة، روح صلي خد ثواب الجماعة 27 ضعف، وخلي اللي فاتت دي إما من اللي عليك أو أكنها صلاة نافلة، يعني صلاة سنة. طيب معلومة في منتهى الأهمية وبنتعرض لها إحنا يوميا وإحنا بنصلي جماعة مع بعض، هل ينفع أنا أصلي ظهر ورا واحد بيصلي عصر؟ ينفع أصلي سنة ورا واحد بيصلي فريضة؟ دي بيسموها في كتب الفقه اختلاف النوايا، واختلاف النوايا أن أنا أكون بصلي صلاة تانية غير صلاة الإمام بتاعي، دي عند جمهور الفقهاء ما تنفعش، عند المالكية وعند الأحناف وعند الحنابلة. جي الإمام الشافعي قال لا يا جماعة ينفع نصلي مع بعض باختلاف النوايا، يعني احنا عندنا قولين هنا، قول الجمهور لا وقول الشوافع ان جائز نصلي مع بعض مع اختلاف النوايا. عندك رأي إمام كبير، والحقيقة ان الرأي ده رأي سهل علينا ان احنا نصلي مع بعض. طيب يعني زي ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال انا فاتتني صلاة الظهر، صحيت متأخر ايا كان فصليتها، وواحد داخل لاني بصلي افتكرني بصلي العصر، انا داخل وراي هو بيصلي العصر وهو بصلي الظهر، جائز عند الإمام الشافعي المذهب الشافعي. طيب أنا دخلت لقيت واحد بيصلي في المسجد طلع بيصلي سنة الفجر، افتكرته بيصلي الفجر قمت داخل وراه وبيصلي السنة وأنا بصلي الفريضة، وهكذا. إن إحنا نصلي مع بعض باختلاف النوايا عندنا مذهب كبير، الإمام الشافعي أجاز اختلاف النوايا. وأنا لما بشوف بسمع الكلام ده بقول كأن ربنا بيقول خليكم مع بعض، حتى لو نواياكم مختلفة خليكم مع بعض، حتى لو كل واحد عايز يقول لي حاجة مختلفة خليكم مع بعض، حتى لو كل واحد بيصلي صلاة تانية خالص غير التاني أحب أشوفكم كتافكم في كتاف بعض حتى لو اختلفت النوايا. يا جماعة أنا النهاردة كنت بتكلم مع حضراتكم عن صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وبعض أحكام صلاة الجماعة وآداب صلاة الجماعة، كل ده كخطوة نحن نحب بيت ربنا، واللي ما بيصليش في بيت ربنا يصلي في بيته مع أهله، تعالوا نتلم على العبادة تنزل علينا المعاني والرحمات سوا. وعايز أوصي نفسي وأوصي شباب أهل المساجد والبنات، تعالوا نخلي المسجد مكان للرحمة مش مكان للاختلاف، تعالوا نخلي المسجد مكان للاحتواء مش مكان للخوف، تعالوا نستقبل بعض ونحتوي بعض، الشاب اللي داخل لبسه مش على مزاجك والبنت اللي داخلة ممكن تكون مش لابسة لبس مناسب، كلنا زي بعض يا جماعة، كلنا زي بعض، عندنا مميزات وعندنا أخطاء، عندنا أشياء سابقين فيها وعندنا أشياء متأخرين فيها، وبيت ربنا للجميع. تعالوا أي حد يخش بيت ربنا يشعر أنه دخل مكان كله راحة نفسية وكله رحمة وكله تقبل وتفاهم. تعالوا لما حد يغلط يبقى عارف أنه لو غلط في بيت ربنا هيلاقي الرحماء مش هيلاقي حد جديد عليه. تعالوا لما حد يدور على صحبة صالحة يخش بيت ربنا يعرف أن في ناس بتقدر الإنسان وبترحم الإنسان وبتحترم الإنسان. تعالوا بيت ربنا يكون مأوى لينا، مأوى لكل بني آدم في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجده مكان الجد ومكان الكلام ومكان الضحك ومكان اللمة ومكان الرحمة، بيت ربنا بيت المسلمين. فتعالوا نتجمع مع بعض بالحب في بيت رب العالمين عشان تنزل الرحمة فتشمل الجميع، وينظر رب العالمين فيعجب من هذه الصلاة في الجمع فيرضى ويسامح رغم اختلاف معلوماتنا ومقاماتنا عند ربنا وأحوالنا، لكن هي نظرة واحدة تملى المسجد على كل المحبين خير ورحمة. دي كانت صلاة الجماعة وبعض أحكام صلاة الجماعة. ربنا يتقبل منكم إن شاء الله. يا رب تكونوا كتبتم في كتاب في كراسة إياك نعبد ومكملين مع بعض، ولكن نشوفكم المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do